كتاب شرح نظم الورقات للعمريطي والورقات للجويني، شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، رحم الله الجميع وغفر لهم وجعل منزلتهم في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال: باب الأفعال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: باب الأفعال. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الأقوال ودلالتها شرع في الأفعال. وهنا نسأل: أيهما أقوى، دلالة القول أم الفعل؟ نقول: القول أقوى دلالة من الفعل، وذلك لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتملها القول، يحتمل أنه فعله لعلة، أو فعله نسيانا، أو فعله على وجه الخصوصية، احتمالات كثيرة بخلاف القول. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الأفاضل إلى أنه لا يخصص عموم القول بالفعل، وأما التعارض من كل وجه فلا شك أنه يقدم القول. فإذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فلا شك أننا نغلب جانب القول، لكن إذا لم يتعارضا من كل وجه بل كان الفعل يخصص القول، فإن من العلماء من يقول لا عبرة بالفعل ويبقى القول على عمومه، ومنهم من يقول يخصص، والصحيح أنه يخصص، لأن الكل سنة، والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان. مثال ذلك: قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهل نقول أن هذا مخصص لعموم القول؟ الجواب على الخلاف. الجمهور يرون أنه مخصص وهو الصحيح، والقول الثاني لا يرونه مخصصا، ويقولون إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عام في البنيان وفي الفضاء. إذن نأخذ من هذا أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل.
صحيح، دلالة الفعل محتملة، تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن دلالة القول لا احتمال فيها. لذلك إذا تعارض قول وفعل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذه، وفعل كشفت فخذه، قدمنا القول على الفعل عند الترجيح، عند عدم إمكانية الجمع قدمنا القول على الفعل، غطي فخذك، فالفخذ عورة. نعم.
قال رحمه الله: إذن نأخذ من هذا أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، ودلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير، لأن التقرير قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حين غفلة أو سهو أو اعتقاد عذر أو ما أشبه ذلك، فلهذا كان الفعل أقوى من التقرير. قال المؤلف رحمه الله:
التقرير أن يقر النبي بالأمر الديني صلى الله عليه وسلم أو الحكم الشرعي. مثاله: صلى ذات النبي الفجر يوم ورأى رجل صلى ركعتين بعد ما صلى هو نفسه الفجر، فجاء وقال: ما هذا؟ في وقتنا هذا كيف صلى ركعتين يعني؟ قال: هاتين ركعتين فاتتني يا رسول الله، فما هاتان؟ فسكت النبي. هذا اسمه إقرار، هذا يتعلق بالتعبد. أما ما يتعلق بالعين فأكل خالد الوليد الضب في مائدته ولم ينكر، فدل على جواز أكل الضب، هذا إقرار من النبي. فالسنة قول وفعل تقرير، هذه هي السنة. والسنة القولية أقوى من الفعلية، والفعلية أقوى من التقريرية إذا تعارضت. نعم.
قال العمرطي رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة.
أما طه مو من أسماء النبي، طه أسماء متقطعة. أخطأ المصنف يتقصد أن تسمية النبي طه مبطع، ما في اسم طه، ولا لا زال يسمون طه كثرة. نعم. يقولون أن شخص بنى مسجد كما أخبرني البعض وحط فيه اسمه طه، وحط في جدران المسجد طه ما أنزلنا عليه القرآن تشخ. كان يسمعونه كل ما يجي يدخل المسجد وتفاخر طه، يعني شوفوني أنا صلى الله عليه. المقصود طه ليس من أسماء النبي، إنما هي أحرف متقطعة كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را ألف لام ميم يا سين. هذه أسماء، هذه أحرف متقطعة لا علاقة لها بالاسم. أفعال النبي تحمل على الاستحباب لا تحمل على الوجوب. الواجب فيه له أمر ثقيل لا احتمال فيه. يقول قال صلى الله عليه وسلم مثلا في الأمر الصريح: أرخ اللحى حف الشارب. والله يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر صريح يقتضي الوجوب ما له صارف. أما الفعل فهي شوي يحتمل. مثاله: النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، لكن قال: لا تشرب. في الفعل نهى عن الشرب قائما، وقال الذي شرب قائما: أترضى أن يشرب معك هب؟ ومن شرب قائما قال: فليستقي. وقال: إن الشيطان شرب معك يا أيها القائم. فالآن تعارض قول وفعل، إذا تعارض قول وفعل يمكن الجمع بينها؟ نجمع. ما استطعنا نقدم إيش؟ القول على الفعل، فهنا استطعنا نجمع فنقول: الكراهة الشديدة لكن لا تصل للتحريم، هذا هو الصحيح، لأنه هذا فهم علي. كان يشرب قائم يقال أن الناس لا يشربون، فشرب قائما ما أحد أنكر عليه، فدل على أن الشرب قائم جائز لكن مع الكراهة. هذا قول جماهير العلماء. إذن متى نقدم القول على الفعل؟ إذا ما أمكن الجمع بينهم. مثل: غط فخذك فخذ عورة، هذا قول فعل. كشف النبي عن فخذه، ما يمكن الجمع، نسمه عورة كيف يجمع؟ فقدمنا القول على الفعل عند الترجيح. أما حيث يمكن الجمع مثل مسألتنا الآن وهي الشرب قائم، جمعنا وقلنا الكراهة، واضح؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله أفعال مبتدأ أول، طه مضاف إليه صاحب الشريعة صفة جميعها مبتدأ ثاني، ومرضية خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني، وخبره خبر المبتدأ الأول. وهنا نناقش المؤلف رحمه الله تعالى في قوله طه، حيث جعل طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح نظرا ولا أثرا. أما عدم صحته أثرا فلعدم النقل، فإنه لم يأتي حديث صحيح ولا ضعيف أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه أبدا.
عد معي أسماء: أحمد، محمد،
العاقب،
الماحي الذي يمحو الله بالكفر، العاقب، الحاشر، المفرق من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى، المصطفى من أسمائه كمسد أحمد، والشيء إذا تعدد أسماءه يدل على شرفه، فالله عدد أسماء النبي يدل على شرفه. أما ليس من أسمائه شفيق، الشفيق كما يكتب في بعض جدران المساجد شفيق، نعم، ولا طه، هذه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ.
قال: وأما النظر فلأن طه مركب من حرفين مهملين هجائيين، والحروف الهجائية ليس لها معنى، ومن المعلوم أن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تحمل معاني، فليس له اسم صلى الله عليه وسلم هو علم محض، بل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وألقاب. أما أعلامنا نحن فهي مجرد علم، ولهذا نسمي ابننا مثلا عبد الله، وهو من أفجر عباد الله. إذن صار الاسم هذا مجرد علم، كأنه حجر على رأس جبل يدل على الطريق فقط. أما أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها فهي أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء الله تعالى، وكذلك أسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف. وكلمة طه لا تجد فيها شيئا من الوصف، إذن لا يصح نظرا أن تكون طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: كيف تقول هذا الكلام وقد قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ وهذا خطاب يقول: يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قلنا: إذن سمي الرسول صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم صاد، لأن الله قال: ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وهل أحد سماه ألف لام ميم صاد؟ وسمه ألف لام راء، لأن الله يقول: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهل سيسميه أم لا؟ الجواب: لا، لن يسميه، إذن انتقضت قاعدته. فالمهم أن طه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يكون اسما له لا أثرا ولا نظرا. وقوله صاحب الشريعة هذا هو الوصف الحقيقي له صلى الله عليه وسلم، لأن فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة، وأنه مشرع، وأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي قاله الله إذا صح عنه. وقوله
صاحب الشريعة ناقلها مبلغ عن الله، ليس هو يخترع الشريعة. إذا اجتهد في شيء وأقره الله فالأمر أمر الله ليس أمره. قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، لما حكم على الناس أنهم باللعن: اللهم لعن الرعل وذكوان، أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، فالأمر أمر الله. هو يبلغ عن الله صاحب الشريعة، أي يبلغ عن الله بأمانة. نعم، ألا هل بلغت؟ شوف، هذا صاحب الشريعة، وليس يشرع يعني يستقل بالتشريع.
قال: وقوله مرضية يعني رضي الله عنها ورضي عنها الناس. وقوله بديعة أي مبتدعة، بمعنى أنه أتى بشرع جديد يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله: نرجع هذا
يكفي اليوم إن شاء الله، نلتقي بعد صلاة المغرب في مسجد الملك سعود، نظرا أن سنؤجل إن شاء الله درس المدينة الأسبوع القادم نظرا لعارض، فلقاؤنا اليوم في مسجد الملك سعود في صلاة المغرب في شرح كتاب المورد العذب الزبان. صلوا المغرب في طريق المدينة وجزاكم الله خيرا. نعم. باقي شيء؟
لا يوجد أسئلة.
والحمد لله رب العالمين، اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم اقسم لنا من خشيتك، ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.